بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي ينعقد في هذه الليلة، ونواصل فيه على بركة الله هذه المجالس التي نجتمع وإياكم فيها لمدارسة العلم على بركة الله. وقفنا عند الحديث 32، وقبل أن أذكر الحديث وأتكلم عليه أحب أن أذكر بمسألة يسيرة، ما دام هذا هو اللقاء الأول بعد فترة الإجازة السابقة، وهو أن نذكر بعضنا بعضا بقضية الثبات على طلب العلم. الذين سلكوا هذا الطريق كثر، لكن تساقطوا على جنبات الطريق وفي أثنائه، وقلة الذين ثبتوا وصبروا. ويعود سبب ذلك، يعني هذا التساقط وهذا التوقف أو هذا الرجوع، إلى عدة أسباب. منها مثلا أن الإنسان لم يتصور غاية العلم، يعني هنا سؤال: لماذا تطلب العلم؟ هذا سؤال الحقيقة عظيم وكبير، ينبغي كل واحد منا أن يعني يسأل نفسه. العلم في ذاته عبادة، أنت حينما تطلب العلم فأنت في عبادة، تتعبد الله، وأنت ترفع الجهل عن نفسك، وأنت تتعرف على خالقك الذي خلقك ورزقك ويميتك ثم يحييك ثم يبعثك. فمقام العلم الشرعي مقام عظيم جدا، لكن الحقيقة التقصير منا من أنفسنا في عدم قدره حق قدره، فهذا سبب. وإلا من أدرك حقيقة هذا العلم وشرفه وسموه ورفعة قدره فإنه لا يمكن أن يتخلى عنه، لأنه حياة، هو حياتك، هو النور، هو الروح، هو الضياء. هذا أمر. الأمر الثاني من الأسباب، والله أعلم، وهذه الأسباب نقولها ليس لأجل فقط يعني الإثراء أو الثقافة، وإنما من باب المذاكرة حتى ننأى أن نقع في ذلك، لأن أنفسنا ضعيفة والإيمان ضعيف والإخلاص فيه ضعف، فنخشى أن يعني نقع في هذا الشيء. فحتى نسلم من هذا لابد من المذاكرة، لابد من الأمر بالمعروف، لابد من التناصح، هكذا حال المؤمنين. يبدو لي والله أعلم، وهذا ذكره أهل العلم وليس يعني شيئا مبتكرا، أن من الأسباب التي تساقط لأجلها من سلك هذا الطريق عدم العناية بجانب التزكية، وهذا أمر مهم، يعني بحيث أن الإنسان قد يأخذ العلم، طلب العلم، على أنه جانب معرفي بحت فقط، معارف، معلومات، يعني جانب معرفي صرف، لا ينظر إلى الخط الموازي له، بل الخط الذي معه، وهو جانب التزكية. والله والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بهذين الأمرين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ففي هنا جانب التعليم وجانب التزكية، لابد أن يكونان يعني على حد سواء. والفتن، نحن الآن في عصر تكالبت علينا فيه الفتن، سهام تصيبنا، يعني تفتح الجوال تأتيك سهام، صورة من هنا ومشهد من هنا ومقطع يأتيك لا تدري من أين أتاك، ومقال أو تغريدة أو منشور، وفيه شبه وفيه شبهات وشهوات تحيط بالإنسان. فمن تساهل لا تزال هذه السهام تضعفه حتى تصيبه في مقتل فيتوقف، وربما نكص على عقبيه، نسأل الله العافية. فإذا هذا سبب، هذا السبب الثاني. السبب الثالث من الأسباب التي أدت بمن سلك هذا الطريق ألا يثبت عليه الاستعجال، بمعنى أنه بدأ في طلب العلم بحماس شديد وأراد أن يحتطب العلم في سنة أو سنتين، فلما لم يتحقق له ذلك توقف. يعني كان له هدف أن يكون طالب علم أو أن تكون طالبة علم، أن يبدأ يتحدث بالعلم كما يتحدث فلان وكما تتحدث فلانة الداعية المشهورة أو إلى آخره، أو يبدأ مثلا يجيب عن الأسئلة أو يفتي أو إلى آخره. فإذا لم يتحقق له هذا الهدف أصابه ما أصابه، ويعني يتجمع عليه حديث النفس ووسوسة الشيطان والضعف وما إلى ذلك، ثم يتوقف ويترك هذا الأمر بالكلية. الأمر الرابع من الأسباب تفقد النية، والنية تتقلب، يعني أمرها عجيب. فقد يداخل الإنسان أحيانا شيء من الحظوظ ومن المكدرات والمؤثرات على هذه النية وصفائها، فهذا يؤثر عليه بلا شك وعلى مسيره فيضعفه، وربما توقف عن مسيره فتوقف عن هذا الطريق. فإذا الخلاصة الحديث يعني لو استطردنا ربما يطول، لكن لعل في هذه النقاط ما يفيد إن شاء الله. الأمر الذي أذكر به نفسي وإخواني جميعا، الله الله بالثبات في طلب العلم. نحن نسمع ربما كثيرا الكلام على الثبات، لكن الثبات في الدين وهذا لا شك أمر مهم، لكن نحن نتحدث عن جانب أخص وهو جانب الثبات على هذا الطريق. أثبت على طلب العلم، ولا يعني ذلك أنك تطلب علم يعني لابد تكون داعية أو لابد أن تكون طالب علم مشهور أو مؤلف، لك مؤلفات أو لك دروس أو لك إفتاءات، لا لا يلزم، وإنما هذا العلم تطلبه تعبدا وتقربا ورفعا للجهل عن نفسك، ثم ترفع الجهل عن غيرك وتعلم الناس وتبدأ تنشر وهكذا. فهذا هذه خاطرة أردت أن أبدأ بها هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على هذا الطريق، وأن يرزقنا النفع والإخلاص في تحصيل العلم، وأن يجعله شاهدا لنا ورافعا لنا في درجات النعيم المقيم عند رب كريم. طيب، ننتقل بعد هذا إلى مقصودنا في هذا اللقاء، وهو الحديث 32، ونص الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث حديث عظيم، وهو عبارة عن قاعدة وأصل، والكلام عليه إن شاء الله في 5 مباحث كما قرأتم في القناة. المبحث الأول تخريج الحديث والحكم عليه. هذا الحديث أخرجه من رواية أبي سعيد، لأن المؤلف ساقه من رواية أبي سعيد الخدري، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. والحقيقة أن ابن ماجه لم يخرجه من هذا الوجه، فهذا مما يستدرك على الإمام النووي رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه هو أحد أصحاب الكتب الستة، لم يخرج هذا الحديث من رواية أبي سعيد، وإنما أخرجه في مواضع من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأخرجه أيضا في موضعين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا هذا الحديث من رواية عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم. والشارح بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم أطال في تتبع طرقه وشواهده، ثم قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني الإمام النووي أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال ونقل عن ابن الصلاح أن مجموع طرق هذا الحديث يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم. وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم. انتهى كلامه. الحاصل الخلاصة أن هذا الحديث مندرج في دائرة القبول، سواء حكمنا عليه بالحسن أو بالصحة، يعني سواء قلنا حسن أو صحيح، فعلى كل حال فهو حديث مقبول، حديث مقبول يحتج به. ومما يشهد له أيضا أن الضرر بغير حق ظلم، وهذا واضح. الضرر إلحاق الضرر بالغير بغير حق هذا ظلم، وتحريم الظلم ثابت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. هذا الحديث يعد كما ذكرت قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الكبرى، ولهذا احتفل به علماء الأصول والقواعد، كما أسهب القول فيه شراح الحديث، وهذا يدعونا إلى التفقه في معناه. فننتقل بعد هذا إلى المبحث الثاني، وهو معنى الضرر وحكمه. معنى الضرر وحكمه، الحديث عبارة عن كلمتين: لا ضرر ولا ضرار. فقوله لا ضرر، هذه لا نافية للجنس، وضرر اسمها وخبرها مقدر، لأن في النحو لا النافية للجنس هذه يكثر حذف خبرها، مثل لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحو ذلك. فلا نافية للجنس، وضرر اسمها، ما خبرها؟ خبرها مقدر بجائز، يعني لا ضرر جائز، أو لا ضرر في ديننا، ونحو ذلك. وهكذا لا ضرر، وهذا نفي، لا هذه نافية، ولكن هذا النفي بمعنى النهي، كما في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. فهذا يقول العلماء نفي بمعنى النهي، وهو أبلغ. إذا جاء النهي بصيغة النفي فهذا أبلغ في علم البلاغة. الضرر مصدر للفعل ضر، والضرار مصدر أيضا للفعل ضار، كلاهما يرجع إلى مادة ضر، يعني الجذر للكلمتين واحد، الضاء والراء والراء. والضر هو خلاف النفع، وهذا واضح معروف، نفع وضر. وقد تكرر اقتران هاتين الكلمتين الضر والنفع في القرآن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذه من المواضع التي تكررت كثيرا في القرآن، وهي من المواضع التي تشكل على الحفاظ في ضبطها من المتشابه اللفظي. ومن اللطائف، يعني أذكر مرت علي فائدة في ضبطها، لا بأس نذكرها من باب الفائدة. طبعا هاتين الكلمتين كما قلت مرت في مواضع، أو وردت في مواضع كثيرة في القرآن، وورودها بصيغتين: صيغة الفعل وصيغة الاسم. فإذا وردت بصيغة الفعل فالضابط أن النفع مقدم على الضر، النفع مقدم على الضر، إلا في ثلاثة مواضع يجمعها قولك حتى ما تخطي فيها: بقرة الحاج يونس، بقرة الحاج يونس، يعني ثلاثة مواضع. الأول في البقرة قال عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هنا قدم الضر وهو فعل. وفي الحج: يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، قدم الضر. وفي يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فإذا إذا كان بصيغة الفعل فدائما النفع مقدم، إلا في ثلاثة مواضع مجموعة في قولك بقرة الحاج يونس. وأما الاسم فهناك ضابط أنه إذا كانت في الصفحة اليمنى فيقدم النفع، وإذا كانت في الصفحة اليسرى فيقدم الضر، وهذا طبعا خاص بمصحف المدينة، خاص بمصحف المدينة النبوية. نعم، هذا ضابط في ضبط هذه الكلمة. طيب، ما هو الفرق؟ هنا سؤال: ما هو الفرق بين الضر أو الضرر والضرار؟ لأن الحديث لا ضرر ولا ضرار. العلماء لهم كلام في هذا، شراح الحديث وعلماء الأصول وغيرهم أسهبوا في هذا، لكن نذكر الخلاصة. هناك رأيان لأهل العلم: الرأي الأول الترادف، يقولون مترادفة الضرر والضرار بمعنى واحد، وإنما كرره من باب التوكيد، لا ضرر ولا ضرار، المعنى واحد لكن تكرار من باب التوكيد، هذا رأي. الرأي الثاني أنه متغاير، يعني في فرق، ترادف يعني المعنى واحد، التغاير لا، في فرق. ما هو الفرق؟ قالوا: الضرر أن تلحق مفسدة بغيرك ابتداء، يعني أن تبدأ. والضرار أن تلحق مفسدة بغيرك الذي بدأك بالضرر، طبعا على وجه لا يجوز. فإذا كان هذا الذي فعل الضر هو المبتدئ فهذا ضرر، وإذا كان فعله يعني في مقابل ضرر أصابه لكن على وجه لا يجوز، سيأتينا متى يجوز ومتى لا يجوز، فهذا يسمى ضرار. هذا رأي. والرأي الثاني أن الضرر أن تلحق مفسدة بغيرك وتنتفع أنت، يعني فيه نفع لك، وأما الضرار أن تلحق مفسدة بغيرك من غير منفعة لك. أحيانا الذي يضر بغيره هو يضر بغيره لكن ينتفع هو، وأحيانا يضر غيره ولا ينتفع بدون نفع. فإذا كان قالوا إذا كان فيه نفع له فهذا ضرر، وإذا كان ما فيه نفع فهذا ضرار. نعم. فعلى كل حال يعني هذان رأيان، والمسألة يعني الأمر في هذا يسير، وإن كان يعني مشى بعض المتأخرين على المعنى الثاني أنهما متغاير، وأن الفرق أن الضرر أن تلحق مفسدة بغيرك ابتداء، والضرار أن تلحق مفسدة بغيرك الذي بدأك بالضرر على وجه لا يجوز. نقطة أخرى هنا في هذا المبحث، حكم الضرر. أفاد الحديث تحريم الضرر بأنواعه وصوره، لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة مفيدة لكل طالب علم. كثير من الأسئلة والحوادث والمواقف التي تحدث بين الناس في الواقع وفي غير الواقع يكون فيها ضرر، فخلاص لا ضرر ولا ضرار، هذا واضح الحكم والدليل. هذا الحديث عبارة عن قاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرار، فيدخل في ذلك إيقاع الضرر ابتداء، وإيقاعه على وجه المقابلة والمجازاة على وجه لا يجوز. فالحديث يشمل الصورتين، يدخل في ذلك الكف عن الضرر ابتداء ورفع الضرر بعد وقوعه. وش معنى هذا؟ يعني الكف عن الضرر ابتداء يعني أن الإنسان يمنع من إحداث الضرر، مثل إنسان مثلا يحدث مطبا في الطريق العام، هذا فيه ضرر على الناس فنحن نمنعه من ذلك. وأيضا لو أن إنسانا فعل ذلك وأحدث مطبا في الطريق العام وتضرر به الناس، فإنه يلزم بإزالته ويتحمل آثار ذلك. فإذا الحديث يشمل الكف عن الضرر ابتداء ويشمل رفع الضرر بعد وقوعه. يشمل الحديث أيضا الضرر على النفس والضرر على الغير، أحيانا يكون إنسان يضر نفسه وأحيانا يضر غيره، مثل المدخن مثلا، هذا فيه ضرر على النفس وعلى الغير، يشمل الصورتين. ويشمل الحديث الضرر الحسي والضرر المعنوي، بعض الناس يتوقع أن الضرر الحسي فقط، لا، يشمل الصورتين، الضرر الحسي مثل ماذا؟ مثل الضرب. الضرر المعنوي مثل السب، كلام. ومن الصور المعاصرة الآن التحرش والتنمر، هذه بدأنا نسمعها وتكثر في وسائل الإعلام. هذان المصطلحان هل يعدان من الضرر؟ الجواب نعم، التحرش ضرر حسي طبعا في غالبه، والتنمر كذلك ضرر لكنه معنوي. على كل حال كل هذه الصور تدخل في الحديث، من أين أخذت؟ أخذت من عموم الحديث. ما وجه العموم؟ قوله لا ضرر، ضرر هذه نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم. يستثنى من ذلك الضرر الذي دلت الشريعة على جوازه، سيأتي بيان ضابط ذلك، سيأتي ضابط ذلك إن شاء الله. طيب، المبحث الثالث، الكلام على هذا الحديث، النهي عن الضرر في الكتاب والسنة. طبعا حينما نقعد هذه القاعدة لابد أن نستحضر أن هذا الأمر ورد النهي عنه في صور خاصة في الكتاب والسنة، وهذا مما يجلي المعنى ويرسخ فهم هذا الأمر الوارد في الحديث. فقد ورد النهي عن إيقاع الضرر بغير وجه حق في نصوص الكتاب والسنة، ولعلي أضرب على ذلك بعض الأمثلة. مثلا أولا النهي عن المضارة بالمطلقات، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال جل وعلا في الآية الأخرى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. كيف يكون الضرر بالمطلقة؟ طبعا الآية نهي في الموضعين، نهي عن المضارة بالمطلقة، كيف؟ إما بمراجعتها قبل انتهاء عدتها، يعني يطلق، طبعا المطلقة تعتد قبل انتهاء العدة، إذا كانت مثلا ثلاثة قروء قبل انتهاء العدة يراجعها، لماذا؟ ثم يطلقها مرة أخرى لأجل أن تطول العدة، أو أن تفتدي منه بمال، أو لتخرج من مسكنه، أو نحو ذلك. المهم أنه يضارها بهذا الفعل، وهذا نهي خاص عن الضرر في هذه الصورة. مثال آخر، نهي الوالدين عن الإضرار بولدهما، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لاحظ النهي عن الضرر والمضارة هنا توجه إلى الطرفين، إلى الأم والأب. فلا تضار والدة بولدها، هذا نهي للأم أن تمتنع عن الرضاعة، أن ترضع هذا الولد. ليش تمتنع؟ إضرارا بالأب. وكذلك قال ولا مولود، يعني لا يضار مولود له. من هو المولود له؟ الأب. لا يضار بولده، كيف يضار؟ أن ينتزع الولد ويمنعه من أمه إضرارا بها وضغطا عليها، فهذا إضرار. الأم تضار بالأب، والأب يضار بالأم، وفي الحالين الضرر يقع على المولود، في كلا الحالين الضرر على هذا الطفل وهذا المولود. هذا مثال. مثال آخر، النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو المضارة منهما. وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب، الفعل يضار هنا يحتمل أن يكون مبني للمعلوم، أن يكون مبنيا للمعلوم. ولا يضار كاتب يعني النهي للكاتب والشهيد عن الإضرار. كيف؟ يعني أن يكتب الكاتب خلاف ما يملى عليه، أو يمتنع من الكتابة أصلا، وأن يشهد الشاهد بخلاف ما سمع، أو يكتم الشهادة، هذا ضرر منهما. فلهذا نهي عن الضرر والمضارة، نهي عن المضارة بهذه الصورة. وإذا كان الفعل يضار مبنيا للمجهول، فيكون المعنى النهي عن الإضرار بهما بالكاتب والشهيد بأي وسيلة من وسائل الأذى والضرر، بالضغط أو كذا، حتى يعني لا يخبر بالواقع، بواقع ما حصل في هذه المبايعة. أيضا مثال رابع، النهي عن المضارة في الوصية، كما قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وهذا نهي للمورث عن الضرر بالورثة، كأن يوصي بأكثر من الثلث، هذا في إضرار، أو يوصي لوارث، أو يقر بدين ليس عليه، في كل هذه الحالات فيه إضرار بالورثة. هذه أمثلة من القرآن ومن السنة، يكفينا هذا الحديث الجامع المختصر. وجاء الوعيد على هذا الفعل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه، رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن. طيب، المبحث الرابع، إلحاق الضرر بالغير. نتحدث عن صوره وأحكامه مع التمثيل حتى تتقاعد القاعدة وتتضح. فأقول توضيحا وتأصيلا لهذه المسألة، إلحاق الضرر بأحد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون بحق. قد يقول قائل هل يمكن أن يكون الضرر بحق؟ الجواب نعم، أن يكون إلحاق الضرر بحق. الحكم هذا غير داخل في الحديث، لا يشمله النهي ولا شيء فيه، بل ربما يكون واجبا في بعض الصور، وفي بعضها يكون جائزا بحسب الحال. فمن الأمثلة الجلد والحبس والقطع والقتل في العقوبات، عقوبات الحدود والقصاص والتعزير، هذه فيها ضرر بمن وقعت عليه، لكن هذا الضرر جاءت به الشريعة. أيضا مجازات الظالم بظلمه. من الأمثلة أيضا الحجر على الإنسان في ماله لأجل حظ غيره، كالمفلس يحجر عليه في ماله لحظ الغرماء، وقد يحجر على الإنسان لأجل مصلحته هو حتى لا يضيع ماله ويفسده، كالحجر على الصغير أو السفيه أو المجنون. فهذا فيه إضرار بصاحب هؤلاء، لكن هذا الإضرار بحق في جميع الصور السابقة. إذن هذا القسم الأول، أن يكون الإضرار بحق. القسم الثاني، أن يكون الإضرار بغير حق. وهذا القسم له صورتان. الصورة الأولى، أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر، يعني ما في فائدة إلا الضرر. إضرار، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد القرآن بالنهي عن المضارة في مواضع ويكفينا هذا الحديث. الصورة الثانية أن يكون له غرض صحيح، يعني هو له غرض صحيح في ذلك، مثل دعوني أضرب مثال من الواقع، يعني إنسان مثلا بنى بيتا وأراد أن يفتح نافذة في الدور الثاني، عنده الطابق الثاني من بيته أراد أن يفتح نافذة، لكن هذه النافذة تكشف بيت الجار، هذه النافذة تكشف بيت الجار، فالآن فيه ضرر على الجار، لكن صاحب البيت يقول أنا لي فائدة، أريد أن أتهوى بهذه النافذة ويدخل الهواء وما إلى ذلك، فما الحكم؟ نقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ومن الأمثلة أيضا أن يعمد بعض التجار مثلا إلى حبس ما عندهم من البضائع التي يحتاجها الناس في المستودعات، فينتج عن ذلك غلاء الأسعار فيتضرر الناس، فهنا أضر بغيره لكن هو استفاد، له غرض يعني استفاد فائدة، لكن نقول أيضا لا ضرر ولا ضرار. ومن الأمثلة أيضا إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة وتضررت الزوجة بسبب ذلك، فهنا على الزوج أن يسعى في إزالة هذا الضرر، لأن هذا ضرر واقع على الزوجة، يعني تحتاج زوجها وتحتاج إليه في أمور كثيرة، فعليه أن يسعى في إزالة هذا الضرر، إما بحضوره معها أو إحضارها معه أو بطلاقها إذا كان لا يمكن. لكن طبعا إن رضيت بغيبته، إذا رضيت هي لأنها هي صاحبة الحق، إن رضيت بغيبته وكانت في مكان آمن ويرسل لها ما تحتاجه من النفقة فلا بأس، لأن الحق لها وقد رضيت به، لأن الحق لها وقد رضيت به. فإذن هذه خلاصة حكم الضرر وإيقاع الضرر على قسمين، أن يكون بحق وأن يكون بغير حق، والقسم الثاني له صورتان، الصورة الأولى أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر، ما في أي فائدة، والصورة الثانية أن يكون فيه فائدة، لكن فيه فائدة للفاعل لكن فيه ضرر على الطرف الآخر. طيب هنا مسألة نختم بهذا المبحث، هل يجوز الإضرار بمن أضر بك؟ يعني إنسان ألحق به ضررا، فهل يجوز أن ألحق به ضررا؟ الجواب الأصل أنه ليس لأحد أن يضر بغيره وإن كان قد أضر به من قبل، إلا إن كان على وجه الانتصار بمثل ما اعتدى به عليه على الوجه الشرعي، فإنه حينئذ لا يعد اعتداء ولا ظلما ولا ضررا، كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن ظلم فله أخذ حقه ولكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز. نعم. المبحث الخامس القواعد المتعلقة بهذا الحديث، هذا الحديث الحقيقة يعد قاعدة عظيمة من القواعد الكبرى في الفقه، وقد فرع العلماء والفقهاء على هذا الحديث قواعد، فمن هذه القواعد قالوا الضرر يزال، ذكرها العلماء في القواعد الفقهية، ولكن الحقيقة أيهما يعني أبلغ، هذه القاعدة أو لفظ الحديث؟ لا، ما ذكر في الحديث أبلغ، لأنه أشمل وأكمل، يشمل رفع الضرر بعد وقوعه ويشمل دفع الضرر قبل وقوعه، أما هذه القاعدة الضرر يزال فهي تتعلق برفع الضرر بعد وقوعه فقط. من القواعد وهي الثانية الضرر يدفع ويرفع بقدر الإمكان، ومعنى هذه القاعدة أن الضرر إن لم يمكن دفعه قبل وقوعه أو لم يمكن رفعه بعد وقوعه بالكلية فيكون ذلك بحسب القدرة والاستطاعة، يعني كما جاء في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول العلماء لا يترك الميسور من أجل المعسور، لا يترك الميسور من أجل المعسور، يعني هناك ضرر واقع ما استطعنا أن نرفعه بنسبة 100% نرفعه بنسبة 80، ما استطعنا نرفعه بنسبة 50، فاتقوا الله ما استطعتم. القاعدة الثالثة قاعدة المصالح والمفاسد، وهذه قاعدة عظيمة واسعة في الشريعة، من وفق لها انفتحت له أبواب من الفقه والسداد في العلم والعمل. الفقيه حقا هو من يميز خير الخيرين وشر الشرين، يعني فرق بين أن تميز بين الخير والشر، هذا واضح بين الخير والشر، لكن أن يميز الإنسان بين خير الخيرين وشر الشرين هذا هو الفقه. فالشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاء بتعطيل المفاسد وتقليلها. إذا تعارضت مصلحتان لا يمكن الجمع بينهما، نقدم الأعلى. إذا تعارضت مفسدتان لا يمكن الانفكاك عنهما، نرتكب الأقل، الدنيا منهما. إذا تقابلت مصلحة ومفسدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من حيث الجملة. وهذه القاعدة العظيمة لها ارتباط بالحديث، من أين؟ من جهة أن ارتكاب المفسدة وترك المصلحة ضرر، ولا ضرر ولا ضرار. والحقيقة أن الضرر عموما يرجع إلى أحد هذين الأمرين، إما تفويت مصلحة أو حصول مفسدة، واضح؟ ولعلي أضرب لكم مثالا تطبيقيا على هذه القاعدة من السنة، مثلا قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، والقصة معروفة ومشهورة. أعرابي جاء في المسجد ورفع ثوبه وأخذ يبول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا موجودين في المسجد. فنحن الآن أمام حدث عجيب، أعرابي يبول في المسجد، نحن أمامنا خياران الآن، أن نتركه يبول وهذا فيه مفسدة، وما هي هذه المفسدة؟ زيادة تنجيس المسجد وزيادة تلويث له. طيب زجره وطرده، الاحتمال الثاني أن نزجره ونطرده وهذا فيه مفسدة أيضا، ما هي؟ أن هذا سيترتب عليه تنجيس لبدنه وثوبه، ثم أيضا البول يتفرق في مواضع كثيرة في المسجد، ثم أيضا هذا سيسبب له تنفير من الدين، لأنه أعرابي، وحينما يشاهد هذه المعاملة طرد، يطرد طردا من المسجد، فهذا يعني ينفره من الدين، بل ربما يعني يجعله يترك الدين بالكلية. وأمامنا هذين الخيار، لا يمكن الانفكاك عنهما، لا بد أن نرتكب واحد، فماذا نرتكب؟ أي المفسدتين تقدم؟ أي المفسدتين تقدم؟ الجواب أن الأولى تقدم، وهي التي فعلت فعلا، يعني أنه ترك يبول، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قاموا عليه، قال دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، فتركوه حتى يبول وينتهي من بوله وهو في المسجد. فهنا ارتكبت أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما، ارتكب الضرر الأدنى في سبيل دفع الضرر الأعلى. هذا مثال من السنة. مثال آخر، لو كان لرجل مثلا، مثال افتراضي، لو كان رجل عنده جدار على طريق عام، وهذا الطريق يسلكه الناس، والجدار بدأ يتصدع، الجدار بدأ مع السنوات بدأ يتصدع ويميل ويخشى أن يسقط على المارة. فنحن بين خيارين، الخيار الأول أن نأمر صاحب الجدار بإصلاح جداره حتى يسلم الناس، وهذا فيه ضرر عليه، أن هذا يحتاج إلى نفقة ومال يبذل. الخيار الثاني أن نتركه على ما هو عليه، وهذا فيه ضرر على الناس، أنه يحتمل أن يسقط هذا الجدار ويتضرر المارة ويحصل يعني مفسدة. فماذا نقدم؟ نقدم الأول، المفسدة العليا تدفع ولو ارتكبت المفسدة الدنيا. فإذا القاعدة أننا نتحمل الضرر الخاص وهو الأدنى لدفع الضرر العام وهو الأعلى. أيضا من القواعد، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه متصلة بهذا الحديث. وجه ذلك أن حالة الضرورة الملجئة إلى الحرام هذا ضرر يلحق الإنسان، فلهذا يسعى أو عليه أن يسعى في إزالة هذا الضرر. يعني مثال، لو أن إنسانا أوشك، كان في مجاعة وأوشك على الهلاك جوعا،
ولم يجد شيئا يأكله إلا ميتة، والميتة محرمة، فهنا يجوز له الأكل دفعا للهلاك والضرر عن نفسه، دفعا للهلاك والضرر عن نفسه، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، وأرجو بهذا أن نكون قد ألممنا بمقاصده وما أشار إليه، هو حديث عظيم جليل من جوامع الكلم، وتعرفنا فيه على هذه المباحث الخمسة: تخريج الحديث والحكم عليه، ثم عرفنا معنى الضرر وحكمه، ثم تحدثنا في المبحث الثالث عن مواضع في الكتاب ورد فيها النهي عن المضارة، مواضع خاصة، والمبحث الرابع إلحاق الضرر بالغير صوره وأحكامه مع ضرب بعض الأمثلة، ثم ختمنا الكلام بذكر نماذج من القواعد التي ذكرها أهل العلم وهي متصلة ومتعلقة بهذا الحديث الذي يعد قاعدة كبرى من قواعد الدين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه المحمود، وأن يسقينا من حوضه المورود، إنه سميع قريب ودود.